قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كسر الدراهم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر قال سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كسر الدراهم. باب في كسر الدراهم. المقصود بكسر الدراهم عمل شيء فيها لا يحصل معه الاستفادة منها، وذلك بأن يقص منها شيء أو تكسر فتكون قطعتين، فلا يستفاد من الدراهم على هذه الصورة. وهذا هو مقصود الكسر، يعني كونها يقرض منها شيء أو تجعل قطعتين، الدرهم يجعل قطعتين، فإنه في هذا الحالة لا يستفاد منه. وكذلك أيضا يعني تحويل الدراهم إلى زينة وإلى حلي، لأن يحصل بذلك ضرر على الناس، لأن الفضة والذهب تحول من كونها يعني عملة وكونها نقد إلى كونها حلي، فيترتب على ذلك مضرة. قد أورد في ذلك أبو داود رحمه الله حديثا ضعيفا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سينا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة المسلمين، أو السكة المقصود بها النقد، إلا من بأس. إلا من بأس، يعني إذا حصل فيها يعني شيء يقتضي كونها تكسر، بأن تكون حصل فيها يعني شيء من التلف أو شيء من حصل فيها عجاج أو حصل فيها شيء يخرجها عن هيئتها التي عليها ولا يمكن الانتفاع بها على هذه الصورة، ويمكن أنها تكسر وتحول إلى أن تسكن من جديد، أو أنها تحول إلى حلي، لا بأس بذلك. أما وهي على هيئتها التي يستفيد منها الناس في العملة والتعامل ودفعها ثمن الأشياء، فإن ذلك لا يجوز. هذا هو مقتضى الحديث، والحديث غير صحيح، ولكن إذا ترتب من حيث المعنى، إذا ترتب على كسرها أو تحويلها إلى حلي في ذلك مضر على الناس، بحيث تقل النقود وتقل الأثمان بأيدي الناس، فلا يصلح يعني هذا العمل، بل تترك على ما هي عليه، ولا تحول ولا تكسر ولا تغير.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن فضاء.
عن محمد بن فضاء وهو ضعيف، أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي.
أبو داود
النسائي.
أبو داود
الترمذي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه وهو فضاء بن
خالد.
خالد. فضاء بن خالد وهو مجهول، أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه.
عن علقمة بن عبد الله.
عن علقمة بن عبد الله بن سنان وهو ثقة، أخرج له
أصحاب
السنن. عن أبيه وهو صحابي، أخرج له أصحاب السنن.
أبو داود الترمذي وابن ماجه.
أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه.
يقول الأخ: لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سكة للمسلمين، فكيف يوجه الحديث؟
لا، فالمقصود المقصود أن السكة التي يتعامل بها المسلمون، وإن كانت من غيرهم، ثم أيضا يعني عندما وجدت السكة للمسلمين فإن الحكم لو كان ثابتا كان يشملها، والمهم الشيء الذي بأيدي الناس يتعاملون به، الشيء الذي يتعامل به الناس لا يحصل شيء يؤثر فيه بحيث ما تحصل الاستفادة منه.
يعني يلحق الآن في الآن الأوراق يعمل فيها بعض الناس،
تكون
عليها. نعم هذا يعني إذا ترتب على ذلك أن عدم قبولها إذا ترتب نعم إذا شوها فرصها وترتب على ذلك أن الناس ما يقبلونها لا يجوز يعني.
قال رحمه الله تعالى
وكذلك أيضا يعني كونها يعني لأنه ذلك إذا كانت مزيفة أو فيها ديوخ فأنها ليست يعني سليمة يمكن أنها تغير أو تكسر.
قال رحمه الله تعالى باب في التسعير. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر فقال بل أدعو ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يقبض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة.
ثم ورد أبو داود باب التسعير والتسعير هو تحديد السعر بحيث يقال لا يباع أكثر من كذا لا يباع بأكثر من كذا ويلزم أن يكون البيع بهذا السعر لا يزاد عليه هذا هو التسعير. والتسعير جاءت هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يحصل التسعير ولا يتعر والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه ذلك قال إن بل أدعو يعني بأن تحصل الأرزاق وتكثر ولا يحتاج الناس إلى تسعير. فلما رجع أيضا قال إنه يحب أن يلقى الله وليس لأحد عنده مظلمة وهذا يفيد بأن التسعير أنه يترتب عليه الظلم قد يكون صاحب البضاعة اشتراها بثمن عالي ثم ألزم هو بأن يبيعها بسعر رخيص فإنه يكون في ذلك ظلم له يكون في ذلك ظلم له لأنه اشترى بثمن غالي ثم ألزم بأن يبيع بسعر رخيص. ولكن إذا تواطأ التجار على رفع الأسعار فإنهم لا يمكنون من ذلك إذا تواطأوا على أن يرفعوها ويشعفوا بالناس وحصل بينهم تواطؤ واتفقوا فيما بينهم على أن يرفع الأسعار فإنهم لا يمكنون من ذلك لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان وتعاون على الظلم فلا يمكنون من ذلك.
أن رجل عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر فقال بل أدعو ثم
بل أدعو يعني يدعو لهم لأن الله يعني يبسط لهم الرزق ويكثر الخير.
ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يقبض ويرفع
بل الله يقبض ويرفع يعني يحصل منه ضبط الرزق ويحصل منه قدر الرزق يكون على قدر يعني يبسط ويقدر يعني يبسط على ما يشاء ويقدر على ما يشاء معنى يضيق وقدر هو التضييق وتقليل يعني هذا يكون عنده كبير وهذا عنده قليل
يأتي معنى قبض السعر ورفعه
هنا يعني يكون يعني يكثر المال ويقل ويعني يكثر عند بعض الناس ويقل عند بعض الناس نعم يدخل فيه.
وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة تناسب بين الله
ومن جهة أنه يعني التسعير في هل هذا هو مفهوم
بسرعة المصلحة العامة ما أنا المصلحة
العامة إذا حصل جواب أما إذا واحد جاء في السعر ما ستكون لو هم يكرون للناس اللي يبيعون أرضا
وهو الشكوى من واحد أو الجماعة لما قال غلى السعر
لا تصدق
البضائع في المدينة
ولا لا هو معناه هنا قل يمكن أنه قل أو أنه يعني أو أنه حصل فيه يعني قل ورفع سعره أو أنه يعني حصل فيه احتكار أو ما إلى ذلك.
قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي
محمد بن عثمان الدمشقي هو
ثقة
أبو داود بن ماجه
عن سليمان بن بلال
هو أبو جماعة
أبو جماعة
سليمان
بن بلال.
بلال بن بلال ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن العلاء بن عبد الرحمن.
عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صديق أخرج حديثه.
وصديق
أخرج الله مراهيم وصديق أخرج الله
مراهيم وصديق
أخرج الله مراهيم وصديق أخرج الله مراهيم عن أبيه وهو عبد الرحمن بن
يعقوب الفرقي.
هذا يعقوب الفرقي وهو
أخرج
الثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم والخالصين.
عن أبي
هريرة عبد الرحمن بن صخر الزيت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر القرية حديثا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقتادة وحميد عن أنس قال الناس يا رسول الله قال اسعوا فسخر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال.
وهذا مثل الذي قبله لأن فيه أن هذا إلى الله عز وجل وهو الذي يحفظ ويرفع ويبسط ويعني يضيق على من يشاء وهو الذي يرزق من يشاء وأن هذا من أفعال الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى وهو الذي يأتي بالخير ويأتي بالنعم وإذا شاء أن يعني تقل وكل ذلك يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى فهذا من أفعال الله عز وجل وتصرفه في خلقه كيف يشاء. والتسعير قد يترتب عليه أو من المعلوم أن يترتب عليه مضرة كما أشرت آنفا أنه لو ألزم بسعر معين وتكون السلع دخلت عليه بأثمان عالية ثم ألزم بأقل يعني أنه يلزم بخسارة وفي ذلك ظلم له.
إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازع هل هذه يؤخذ من حديث
هذه من أفعال الله عز وجل بهذه من أفعاله سبحانه وتعالى القابض الباسط متقابلان يعني شيئان متقابلان والرازق يعني يكون فيه تضييق الرزق وتوسيعه الله يرزق كما يشاء ويقدر والمسعر يعني يكون الله هو الذي بيده كل شيء وهو الذي يحصل منه كثرة الرزق فيكون بأيدي الناس ولا يحتاجون إلى طلب التسعير ويكون يحصل شيء بخلاف ذلك فيحتاج الناس إلى التسعير والتسعير يكون فيه ظلما للناس كما عرفنا. لكن لا يقال أن من أسماء الله المسعر من أسماء الله المسعر لأن هذا من أفعال الله عز وجل ويخبر عن الله بهذه الأشياء لكن ما يقال أن هذا من أسماء الله.
والذي بعده
قابض الباسط متقابلان قابض الباسط متقابلان يعني شيئان متقابلان يعني يقدر يبسط رزقا ما يشاء ويقدر فالواحد منهما مرتبط بالآخر
مثل النافع الضار
يكون نافع الضار هل يقال أسماء الله الضار؟
مع المقابل ما يقال إلا من
ضار لا بس هذا وصف يعني وصف الله عز وجل بأنه نافع وضار يعني يخبر عنه بأنه نافع الضار لكن لا يقال أن من أسمائه النافع الضار.
الرازق
الرازق هو الذي جاء الرزاق الذي جاء في القرآن هو رزاق وقوة المتين وأما الرازق جاء في هذا الحديث عن مسعر وقابض الباسط وهو إخبار عن أفعاله سبحانه وتعالى لكن لا أدري هل جاء في غير هذا الحديث يعني هذا اللي هو الرازق.
حدثنا عثمان بن
ابي شيبه ثقه وهي اصحاب كتب السته الى الترمذي وهي من النسائي فقد اخرج له في عمل يوم الليله
عن عفان
عن عفان بن مسلم الصفار اخر ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
محمد بن سلمه.
محمد بن سلمه ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
عن ثابت.
عن ثابت بن اسلم البناني ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن انس.
عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقتادة وحميد عن انس.
قتادة من دعانة سلوك الوقت ثقة أخذ يصحب في الستة. وحميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخذ يصحب في الستة.
وجه التفرقة اسم جمعهم كلهم ثابت
الأول والشيخ الأول.
قال حدثنا أثنان أبي شيبة
في الآخر يعني الشيخ الأول كيف قال يعني ثابت
عن أنس. أخبرنا ثابت عن أنس ابن مالك
هو.
وقتادة وحميد عن أنس.
وقتاده وحميد عن انس الاول بلفظ عنه وهذا عن انس يعني مثله. وكلمه قتاده وحميد يعني مثل اخبرنا يعني واخبرنا اللهم إلا أن يكون لهم لفظا يختلف عن لفظ ثابت.
النهي عن التسعير يحمل على التحريم أو الكراهة؟
على التحريم يختلفون يعني في ظلم
في الأمور يعني الدولة تعرف يعني
قلت الشيء الذي يعني يصير فيه تواطؤ هذا لابد من التدخل ولا يترك الإجار يتفقون بحيث يضيق على الناس. وأشياء يعني معروف مثل الأجهزة التي ذكرنا معروف مواردها والرزق فيها وكونها تحدد مثل الأجهزة لا بد.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الغش. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينه عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر برجل يبيع طعاما فساله كيف تبيع فاخبره فاوحي اليه ان ادخل يدك فيه فادخل يده فيه فاذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس منا من غش.
ثم رجع أبو داود بابه في الغش. والغش هو كون شيء في عيب فيخفيه يخفيه الإنسان ويبيعه على أساس ظاهر السلامة ولكنه من الداخل يعني جعل على شيء على عكس اللي موجود اللي يراه الناس مثل أن يكون الأطعمة التي تباع يكون ظاهرها يعني جميل ولكن إذا قلبت ونكست وجد أسفلها يختلف تماما عن أعلاها هذا من الغش. وإنما يكون أسفل الشيء وأعلاه على 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 حد سواء فهذا هو الغش. والغش حرام لا يجوز لأن فيه إضرار بالناس وأكل لأموال الناس بالباطل. فقد ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع طعاما فقال كيف تبيع فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك في الطعام فأدخل يده وإذا هو مبلول من الداخل الأعلى سليم والداخل مبلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال
ليس
منا من غش. ليس منا من غش وهذا من أحاديث الوعيد دل على خطورة هذا الأمر وأنه أمر خطير وأنه أمر ليس بهين. والمعنى أنه ليس على منهجنا وعلى طريقتنا وعلى ما يلزم من الاتباع لما نحن عليه بل هذا مخالف لأن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن لا يكون هذا غش وأن يكون الذي يباع ظاهره وباطنه على حد سواء ما يكون الظاهر سليم والباطن سيء. أخفي من أجل الغش ومن أجل الخديعة للناس فإن ذلك حرام لا يجوز.
قال حدثنا احمد بن محمد
بلال بن الفاضل لا جعلته فوق حتى يراه الناس، يعني هذا الذي في بلل حتى يقدموا، لان الناس يمكن من يشتري الشيء الذي فيه نقص ويكون بسعر اقل. هو معنى ذلك انه يظن اللول انه يهدر وانه لا يستفاد منه، يمكن يستفاد منه، ولكن ليس على اساس ان مثل ما لو كان الجيد هو الذي فوق والردي هو الذي تحت، يكون السعر يختلف، وليس كلهم ياخذ هذا الردي، وقد يكون بعض الناس ما يريد الا جيد، واذا اخذه وذهب به، واذا اسفله ردي، لكن من يعرف ان الردي يشتريه بثمن يماثل الردي هذا لا باس به.
قال حدثنا احمد بن محمد بن
حنبل
عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة رجل اصحابك من
السفة. عن العلاء عن ابي هريرة.
قلنا ربك رحمه.
قال حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى انه قال كان سفيان يكره هذا التفسير، ليس منا ليس مثلنا.
ثم اورد اثرا عن سفيان وهو بن عيينة انه كان يكره هذا التفسير لانه قال ليس منا معناه ليس مثلنا. وقيل ان المقصود من ذلك هو ان يبقى الاثر او الحديث على ظاهره، يعني حديث الوعيد يعني فيها الزجر وفيها الخطوره والناس يحصل لهم منها رهبه وخوف لان الامر خطير، فاذا القيت على ما هي عليه ورهبه الناس فيكون في ذلك الزاجر لهم، وهذا هو المقصود، او لعل هذا هو المقصود من كون ابن علينا لكارثة هذا التفسير.
ثوري
سيان ابن علينا
ثوري ذكره المزي في المراسيل تستخدم اسمان الثوري هذا
ذكر إذا كان ذكر في المراسيل هو سفيان ابن علينا يروي عنها هذا اللي هو
القطان
يحوي القطان يروي عن سفيان ابن علينا، إذا كان ذكر في المراسيل فالعبرة ما قال النجدي أنه سفيان الثوري.
العون
في العين رجعت المجدي في العين
قال ابن
عيينة.
هذا من
قول عن
النوم.
النوم كله عن النوم. نعم عيينة. ولكن هذا إذا كان يعني ذكر لعله أقرب. لكن والواسطة طويلة بينه وبين سكان بينه وبين سكان عيينة. الثوري أقدم. أبو الثوري متقدم يعني في الوفاة على سكان عيينة. سكان عيينة فوق الكوفي. وابن عيينة الثوري مات في 161. 161 وابن عيينة فوق 90.
قال حدثنا الحسن بن الصباح.
الحسن بن الصباح البزاز ثقة رجع حبس الثقة. مرضنا قريبا.
صدوق
يحيى أخرجه
البخاري وأبو داود
والترمذي والنسائي.
عن علي.
عن علي بن المديني. علي بن عبد الله المديني هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
أخرجه البخاري
وأبو داود. البخاري وأبو داود والترمذي
والنسائي.
وابن ماجه
في التفسير.
عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
سفيان وهو الثوري إذا كان ذكره في النزوي وهو أقرب وهو سفيان بن سعيد المسوق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وإن كان سفيان عيينة فهو أيضا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في خيار المتبايعين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار.
ثم ورد أبو داود: باب في خيار المتبايعين.
باب في خيار
المتبايعين. في خيار المتبايعين، الخيار هو كون كل واحد من الاثنين أو أحدهما له حق الاختيار في مدة معينة، إما وقت المجلس أو المكان الذي تم فيه البيع، أو اشترط أن يكون أحدهما أو كل منهما له خيار أيام، لأن يقول يعني لي خيار مدة 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، فإنه يصار إلى ذلك. فالخيار خيار مجلس وخيار شرط، وخيار المجلس هو كون المتبايعين كل واحد منهما بالخيار إلى أن ينتهي المجلس ويتفرقان كل يذهب في جهة. والثاني خيار الشرط، وهم يقول أحدهما: أمهل لي 3 أيام، إما أن أعزم وإما أن أترك، أو يقول كل واحد منهما لي الخيار مدة 3 أيام أو 4 أيام أو 10 أيام، وفي يعني هذه المدة أبين هل أعزم أو لا أعزم، فإن ذلك معتبر ولا بأس، لا في خيار الشرط ولا في خيار المجلس، كل منهما صحيح وكل منهما ثالث. وخيار المجلس أيضا جاء فيه أنهم إذا حصل الاختيار وهم في المجلس بأن اتفقوا على إمضائه، يعني تم العقد وجرى الاتفاق بينهم، ثم بعد ذلك قال ننهي البيع، ننهي البيع ويتم البيع بيننا الآن ولا خيار للثاني، لا بأس بذلك، يعني أقول لصاحبه أختر والثاني لصاحبه يختار، فيختار الإمضاء فإنه يمضي ولا ينتظر للتفرق، هذا إذا حصل يعني بينهما الاختيار. وأما إن تم البيع وحصل السكوت وليس هناك اتفاق على أن إسقاط الخيار، يعني فيما يعني بأن يقول أخر تم البيع بدون انتظار المجلس، فإن ذلك لا بأس، وقد جاء ما يدل عليه، وقد جاء ما يدل عليه. وعلى هذا فخيار المجلس معتبر إلى حين التفرق بالأبدان، بأن يذهب كل واحد إلى جهة وينفض الاجتماع الذي كانوا فيه، هذا قال التفرق، وهو التفرق بالأبدان، وهذا هو الذي يدل عليه أو دل عليه الدليل من أنه هو المقصود. وبعض أهل العلم يقول أن المقصود التفرق بالكلام، يكونون في المجلس يتحدثون في يتم البيع بينهم، ثم يصير هناك كلام آخر، اشتغلوا في كلام آخر ما له علاقة بالبيع، قالوا هذا التفرق، فهذا ليس بصحيح. بعض أهل العلم يقول هذا هو التفرق، وأنه لا خيار في المجلس، وأن التفرق المقصود هو التفرق في الكلام، بمعنى أنهم انتهوا من الكلام فيما يتعلق بالبيع، ثم صاروا يتحدثون في كلام آخر، فإذا يكون تم البيع لما انصرفوا إلى الكلام الآخر، لما انصرفوا إلى الكلام الآخر، لكن هذا لا صحيح، الصحيح والتفرق أنه في الأبدان. وسيأتي ما يدل عليه أنه ولو طال الجلوس مثلا يوم وليلة وهم جالسين ما تبرجوا، هو خيار مجلس، لا خيار مجلس ما دام منهم جالسين وما حصل بينهم خيار. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال:
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار.
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. المتبايعان كل منهما له الخيار، يعني في المجلس ما لم يفترقا أي بأبدانهما، يعني ينفض الاجتماع وكل يذهب إلى جهته، وعند ذلك يفتقر البيع. وقبل أن يحصل انفراد المجلس كل واحد منهم أن يترك، لكل واحد خيار بأن يترك إذا أراد. ولكن يكون هناك أمران، لو انفضل المجلس وقد شرطوا أن يكون لهم خيار مدة ثلاثة أيام يعتبر الشرط، فالمجلس ما لها يعني ما ينتهي الأمر عن انتهاء، بل يذهب إلى أو يمتد إلى انتهاء مدة الشرط في ثلاثة أيام، أو يكون اتفقوا فيما بينهم بعد أن تم البيع وبعد ذلك قال أحدهم الثاني يفتر وأن البيع قد تم، فإنه يعتبر لأن هذا مستثنى من مدة المجلس ومن خيار المجلس، وقد جاء ما يدل عليه. وقوله إلا بيع الخيار فإنه يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن يكون واحد منهما قال لصاحب يفتر، ويحتمل أن يكون حصل بينهم اتفاق على أن الأمر يمتد بعد المجلس إلى مدة ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو أربعة أيام على حسب الذي يتفقان عليه. وإنما شرع الخيار لأن الإنسان قد يحصل له وهو في المجلس يعني شيء من الندم وشيء من عدم الارتياح، فإن بإمكانه يتخلص، بإمكانه يتخلص من هذا البيع ما دام في المجلس.
هذا إذا كان اشترط الخيار، لكن لو أنها يعني تفرقا ثم لديك
ما حرص تم البيع ولا ندم، وحينما ذاك احتل إلى قائد يستطيع يطلب منه الإقالة إن يعني وافق، وقد جاء ما يدل على الحق الإقالة بحق من طلب الإقالة، وإن من أقال يعني إن أقال سيأتي، لكن هو قال الله عز وجل.
هذا كله يعني
إذا
كان الأمر
يراجع
إلى ذات المشكلة، أما لو تبين
كلهم البداية له خيار ومشكلة عزيزة حتى الغرعة قد يزعم لأن تقول السلعة عزيزة عنده التي عنده غالية في نفسه، وبعدين صار لهم هديها ولما باعها ندم.
أقول ربي أنه أما إذا تبين له عيب السلعة فإن هذا أمر
لا على شيء آخر، قضية العيب هذا ما يدخل في حتى المدة، ما يدخل في المدة، ما يدخل في المدة لا مجلس ولا يعني ما زاد على ذلك. إذا تبين له العيب وكان العيب موجود من قبل ما هو طارئ فهذا شيء آخر غير خيار الشرط خيار المجلس.
أحسن الله إليك. ما يكتبه بعض التجار عن بضاعة لا ترد ولا تستبدل له وجه
قضية إذا كان إنه يعني من نوع واحد يعني قضية إنه لا ترجع تبدل، إذا كان إنه ما في عيب ولا في كلام طبعا هذا صحيح، هذا هو الأصل يعني إلا إذا وافق، لأنه ما يلزم يأتي لما يقول خلاص ما أريد يعني أن أترك لا أريد، لأن هذا تم البيع بمجرد تورطه، تم البيع بمجرد تفرقه. وأما قضية الاستبدال يعني هذا ما يرجع إليه، إذا كان يعني وافق فله ذلك، وإن لم يوافق أيضا فلا.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة قال في ثقة خرج أصحاب في ستة لابن ماجه.
عن مالك
بن مالك إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب النجاة الأربعة المشهورة من أهل السنة، حديث أخرج أصحاب في ستة.
عن نافع
مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب في ستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابي جليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن البيع والشراء من خلال الهاتف،
انتهاء المكالمة يعد تفرق؟ نعم، تفرق البيع من خلال الهاتف لا تفرق، هو انتهاء المكالمة تفرق لأن هم متفرقون بالأبدان، ولكن الشيء الذي ربط بينهم الهاتف، إذا انتهت المكالمة حرق. مثل ما لو انهم تبايعوا وهم واقفين وبعدين كل واحد اتجه الى وجهه. هذا مثل الثاني تبايعوا وهم واقفين وهم جالسين وهم ماشيين وبعد ما تم البيع كل واحد راح يتجه. هذا مثل قضية العادي في الوقت.
هذا الأخ يذكر يعني صورة أخرى يقول لو تم البيع في سفينة وهم في سفر متى ينتهي
إذا تفرطوا من السفينة إلا أن يكون اختيار يعني ينهون خيار المجلس. وإلا إذا كانوا في سفينة أو كانوا في مجلس واحد ووقوا فيه عيان إذا في واحد وسيأتي ما يدل حديث فسكت لفرض الأسلام والله أنه يوم وليلة يعني كان مع بعض وقال أن خيار مجلس لا يزال والله لا ينبغي لكن لو قال أنه حرام يعني سيأتي ولا يحل لأحد أن يفارق فشكا ليستقيم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمعناه قال او يقول احدهما لصاحبه اختر.
ثم ورد ابو داود الحديث بطريقه اخرى بمعناه او يقول لصاحبه اختر يعني معناه نريد ان ننهي الاتفاق ولا نبقى. وهذا مثل ما كانوا في السفينه او كانوا يعني في مكان يطول جلوسهم أو يطول اجتماعهم أو كانوا يعني مثلاً مسافرين والسفر يعني متصل فيما بينهم. فإذا حير أحدهم صاحبه أو اتفقوا على إمضاء البيع ولو كانوا في المجلس يمضي وينتهي خيار المجلس.
عبد الله عنك إذا اتفق على الإبقاء
تشتري لك المال خيار ها؟ لا 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 لكن هذا في مضى وقت ثم اتفقوا على اسقاط الاستمرار ان كونه عند البيع يقول ليس هناك خيار
وتراضوا على
ذلك ولو كان لان هذا يحصل به لا يحصل المقصود من شهر المجلس الذي هو اعطاء الفرصه للشخص لانه قد يندم بعد دقائق او كذا يكون عنده مجال.
قال حدثنا موسى بن
اسماعيل تبوي في البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن حماد عن أيوب
حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري فريق مسلم وأصحاب الكتب. أيوب يعني ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن نافع بن عمر
وقمر ذكرهما.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله.
ثم ورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار مثل ما تقدم ليكون هناك خيار يعني سواء صفقة خيار يعني اتفقوا على خيار شرط يعني يمضي أيام أو يتفقوا على إنهاء الخيار الذي يكون في المجلس كما مر آنفا. قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله أي خشية أن يفتح يعني من أجل أن ينهي مدة الخيار. وهذا قيل إنه ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الكراهة ولو أنه فارقه وحصل كونه يفارقه من أجل ثم البيع يصح ولكن الخلاف الأولى وإنما يكون الإنسان يغادر المجلس وقد انتهى من المجلس.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
قتيبة بن سعيد من جميل بن طريق البغلاني وبغلان قرية من قرى بلس وفي ثقة في الله أصحاب في السلسة.
عن الليث
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب في السلسة.
عن ابن عجلان
عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري في الليث عن مسلم وأصحاب السنة. ويقال في ابن عجلان ترجمة ابن عجلان أن أمه حملت به 3 سنين.
عن عمرو بن شعيب
وهو صدوق أخرجه البخاري في القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه سعيد بن محمد ابن عبد الله بن عمر وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد في جزء الثلاث وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو العاص الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وهو حديث أخرجه أصحاب الستة. وهذا فيه بيان أن الزج هو عبد الله بن عمرو. لأن أحيانا يأتي عبد الله بن عمرو عبد الله بن شعيب عمرو شعيب عن أبيه عن جده ذكر الجد. وهنا جاء مصرحا بالجد وهنا عبد الله بن عمرو وليس محمد الذي هو جد عمرو وأبو شعيب. لأنه لو كان محمد يكون مرسل لأن محمد ليس بصحابي وعمرو بن شعيب سمع عن جده سمع عن جده عبد الله بن عمرو عمرو بن شعيب سمع عن جده عبد الله بن عمرو. فهنا قال عن أبيه عن عبد الله بن عمرو يعني ما قال عن جده بين الجد وأنه هو جد الأب الذي هو عبد الله بن عمرو.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن جميل بن مره عن أبي الوضيع قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقام بقية يومهما وليلتهما فلما أصبح من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرده فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أبو بردة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه. فأتى يا أبا بردة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترق ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال ما أراكما استرقتما.
ثم أرد أبو داود حديث رضي الله تعالى عنه. قال الأول كان
عن أبي الوضيع قال غزونا غزوة لنا
فباع رجل فرسا بغلام ولما جاء عند الرحيل صاحب الفرس الذي هو الذي باعه على الغلام أراد أن يبقي على الفرس فجعل يسرجه يعني يجعل له الفرس ليستخدمه ويركب عليه. فجاء المشتري الذي دفع العبد في مقابل الفرس وأراد أن يأخذه فأبى أن يسلمه إياه فاتفق على أن يرجع أو يتحاكم إلى أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه. فجاءوا إليه في ناحية المعسكر فقال أترى يعني أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فقال بيعني بخيار ما لم يفترقا وما أراكما قد افترقتما يعني معناه أن مدة الخيار باقية لصاحب الفرس له أن يبقي أن يأخذ فرسه لأنه لا يزال في مدة الخيار. وفي هذا يعني يبين أن مدة المجلس ولو طال ما لم يحصل الافتراق فإن خيار المجلس يكون باقيا وفيه أيضا دليل على أن إذا حصل التحاكم واختيار يعني شخص يعني صاحب علم يقضي بينهما بين متخاصمين ويرضيان بحكمه فإن ذلك يصح ولا يلزم أن يكون ذلك قاضي منصوب من جهة الإمام. فإنهما إذا تراضي على أن يحكم شخصا وهو صاحب علم وعنده معرفة وراضي بحكمه فإن ذلك صحيح. وقصة أبي بردة رضي الله تعالى عنه هي شاهد لذلك أو دليل على ذلك.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مصرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن حماد
بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن جميل بن مرة
وهو ثقة
أخرجه أبو داود والنسائي ومسند علي وابن ماجه
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي ومسند علي وابن ماجه.
عن أبي الوضيع
وهو
عباد بن نسيب
وهو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي
ومسند علي مثل الذي قبله.
ابن ماجه
عن ابي برده الاسلمي رضي الله عنه هو نبذ بن ابي وهو صحابي اخرج حديثه واصحابه في السته.
قل هل في هذا ان المشتري والبائع لم يتحركا من مكانهما الذي تبايع فيه؟
لا بد من التحرك، وهم جالسين في مكان يوم وليله لا يتحركون، يدقون من يصلون صلوات حتى الشيء يبقى صلاه يبي ينقض الوضوء حتى يتوضا، لكنهم لا يزالون في النجيس، يعني ما حصل التفرق، يعني في واحد اتجه ذهب له وجهه.
يقول وهل قضاء من لم يعين بالقضاء ملزم ما دام خصمان ما دام الخصم قد رضي به؟
نعم ملزم، اذا كانوا هم اختاروا ان يحكم بينهم وهو اهل للحكم والتزم بذلك، نعم ملزم.
قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان قال مروان الفزاري اخبرنا عن يحيى بن ايوب قال كان ابو زرعه إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني، ويقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراب.
ثم أخرج أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يفترق اثنان إلا عن تراب، يعني بمعنى أنهما بقي في المجلس وبعد ذلك انتهى المجلس وهم مبقون على البيع وراغبون فيه، فيكون لنتهى خير المجلس، معناه ان كل واحد في هذه الفترة رضي بما حصل له من الشراء او البيع.
يقول كان ابو زرعة اذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني،
يعني هذا اللي هو خيار في اثناء الشرط اثناء المجلس، يعني خيره بمعنى ان الواحد اختار، كل واحد منهم اختار مضي البيع وانتهاء البيع وثمان البيع.
ويقول سمعت أبا هريرة يقول قال لا يفترقن ثمان إلا عن تراب. قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي.
محمد بن حاتم الجرجرائي هو
ثقة في أبو داود النسائي.
ثقة في أبو داود النسائي.
عن مروان الفزاري.
مروان الفزاري هو ثقة في أصحاب الستة.
عن يحيى بن أيوب.
قوله مروان قال مروان أخبرنا، هذا من تقديم الاسم على الصيغة. تقديم الاسم على الصيغة، يعني بدل ما يقول أخبرنا مروان قال أخبرنا مروان، قال مروان أخبرنا. هذه عند بعض المحدثين يستعملونها، يقدمون الاسم على الصيغة، يعني بدل ما يقول أخبرنا مروان يقول مروان أخبرنا، يعني بدل ما يكون فعل فاعل يكون مبتدأ وخبر جملة فعلية بعد على فلان أخبرنا، ويقول أخبرنا فلان فعل فاعل، فلان أخبرنا مبتدأ وخبر خبر جملة.
عن يحيى بن أيوب.
يحيى ابن أيوب ابن
أبي زرعة
ابن عمرو بن جرير، وهو
لا بأس به،
لا بأس به، وإن معنا صدوق أخرج له
البخاري
تعليقا وأبو داود الترمذي. عن أبي زرعة هو جده وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكان رحمه الله.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما.
ثم ورد أبو الوليد حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا هو الذي يتعلق به خيار مجلس، وبعد ذلك ذكر يعني شيء يتعلق بحسن المعاملة والصدق وعدم الكذب وعدم إخفاء العيوب، فقال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، صدقا يعني في بيعهما ولم يخفوا العيوب، وإن كتما يعني حصل كتمان العيوب وكذبا محقت بركة بيع المال، فهذا يفيد أن الصدق والمعاملة الطيبة و أنها سبب لحصول البركة، وأن عكس ذلك من كتمان العيب ومن الكذب أنه سبب في محف البركة.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي
هو هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة
من دي عمل في الوصل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الخليل
هو صالح بن أبي مريم وهو
وثقه ابن معين والنسائي
وأخرجه أصحاب كتب الستة.
نعم
أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن الحارث
بن نوفل وهو قيل له رؤية وقيل أنه ثقة من ثقة التابعين واتفقوا على توثيقه فجأة خالص للستة.
نعم. عن حكيم بن حزام
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه فجأة خالص للستة.
قال أبو داود وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد. وأما همام فقال حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث مرار.
قال على ايش؟
كذلك رواه سعيد بن ابي عروبه وحماد.
كذلك رواه سعيد بن ابي عروبه ثقه في رياض اصحاب السنه.
وحماد
بن سلمه ثقه في رياض اصحاب السنه.
واما همام
بن يحيى العودي هو ثقه اخرج اصحاب السنه.
فقال حتى يتفرقا او يختارا.
حتى يتفرقا او يختارا قد التفرق. كما سبق ان مر يعني انه يمكن أن ينتهي البيع أو يتم البيع قبل التفرق، وذلك بأن يحصل اختيار وإمضاء البيع أو يختار
حتى يتفرق أو يختار ثلاثة مرار.
حرر
يعني؟
نعم يمكن المقصود كان كررها دائما حتى يتفرق أو يختار.
قبل أن ننتقل للباب الجديد لا يخفى لديكم أن بعض الأئمة لم يقل بالقيام، فمثلا هنا الأخ يقول أنه ذكر الشيخ محمود الحسن الديوبندي في تقريره للترمذي تحت هذا الباب البيعاني بالقيام ما نصه الحق والإنصاف مع الإمام الشافعي في هذا الحديث، ولكن نحن مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة.
هذا خطأ، أبو حنيفة ما يرضى بهذا. أبو حنيفة هو الذي قال وقال غيرهم العلماء يعني يعني وجد قول وجد عرف حديث بثلاثة قولوا بقول الرسول واتركوا قولي، كما قلت العلماء الأربعة رحمة الله عليهم جميعا كل واحد منهم جاء عنه ما يدل على أنه إذا وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فإنه يؤخذ به ولا يؤخذ بقوله، وهذا من إنصافهم ويعني جميل فعلهم رحمة الله عليهم جميعا. وقد جاء الإمام الشافعي رحمه الله وقال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد والناس بالنسبة للعلماء الأئمة الأربعة وغيرهم على ثلاثة أصناف طرفان ووسط، فيهم من يتعصب ويغلو وفيهم من يجهو وفيهم من يتوسط ويعتدل. فالذين يغلون يجعلون قول الإمام لا يعدل عنه، وإذا وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه قالوا لو كان صحيحا لعلمه الإمام وأن لا يخفى على الإمام، وهذا غلو وتعصب. والإمام فراه معلوم، ليس هناك أحد يقال أنه لا يخفى عليه أي شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث يكون كل أقواله وأفعاله وتقريراته محصورة عند شخص من الناس لا يفوته منها شيء، هذا لا يقال في حق أحد. ومن الناس من يجهو لأن يقول ما نرجع إلى كلام العلماء نحن رجال وهم رجال، هذا جفا. والتوسط بينهما أن الإنسان يرجع إلى كلامهم ويرجع إلى ما كتبوه وإلى دونوه ويترحم عليهم ويدعو لهم ويستفيد من علمهم ويستعين بهم في الوصول الى الحق مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. قال العلماء يعني يحترمون ويوقرون ويرجع الى علمهم للاستفادة منهم ويستعان بهم في الوصول الى الحق. فاذا وصل الى الحق اكتفى الانسان به عن غيره. ثم ضرب لذلك مثلا فقال مثل النجوم يهتدى بها في البر الى جهة القبلة, يعني في الظلام وفي الفلات الى جهة القبلة, يعرف الانسان جهة القبلة بالنظر في النجوم. لكنه اذا وصل الى الكعبة وطار تحتها ما يحتاج الى ان ينظر في النجوم يبعد عن القبلة ليهتدي القبلة, لانه وصل الى القبلة, القبلة قدامه يشوفها. ولكنه عندما يكون بحاجة الى الاستفادة من النجوم يستفيد منها. فكذلك يستفيد من العلماء ما دام الحق ما تغير وما دام انه يوقف على الحق والدليل الواضح في المسألة يرجع الى كلام العلماء ويستفيد من علمه هذا هو العدل والانصاف, وهذا هو الذي يريده الأئمة وهو الذي يشهده الأئمة, وهو أنه إذا وجد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصار إليه ولا يصار إلى أقوالهم لأن السلامة والعصمة إنما هي بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما جاء الرسول فيما جاء عن الله عن رسول كتابنا وسنة, يعني فيه السلامة وفيه النجاة. وأما العلماء فهم يصيبون ويصيبون, ولكنهم مع كونهم يخطئون ويصيبون لا يعدمون الأجر أو الأجرين. من اجتهد منهم وأصاب أدرك الحق وحصله فإنه يحصل أجرين, أجر يحصل على أجر من أجل اجتهاده وعلى أجر من أجل إصابته. ومن اجتهد وأخطأ فإنه يحصل أجرا على اجتهاده وخطأه مغفور. فإذا المجتهدون لا يعدمون أجرا أو أجرين, كل مجتهد مصيب أجرا, كل مجتهد مصيب أجرا لا يعدم أجرا المجتهد مع التفاوت في الأجر, لكن لا يقال كل مجتهد مصيب حقا, الحق يكون واحد وقد يكون شيئان متضادان, فالحق لا يكون هذا وهذا وإنما الحق واحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين قسمين, قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإن حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل كل مجتهد مصيبا للحق, بل يصيب الحق يصيب من يصيبه ويخطئ من يخطئ, لكن كل مجتهد مصيب أجرا, إما أجر واحد وإما أجرين. إن كان أصاب بعد تعبه وبحثه للوصول الحق أصاب الحق فيحصل أجرين, وإن أخطأه يحصل أجر على اجتهاده وخطأه مرفوع. وهذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه في حق الأئمة والاستفادة من العلم ورجوع إلى العلم.
الشيخ عبد الرزاق يقول قال أبو حنيفة رحمه الله لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه.
وهذا يبين أن متابعته إنما تكون على حسب الدليل وبناء على الدليل الذي يكون معه. وأما إذا كان ما عنده دليل ووجد الدليل عند غيره فإنه يصار إلى الدليل الذي مع غيره.
الأسئلة ونكمل. باب في فضل الإطالة.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هل يصح أن يقال لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة لأنها حوت الدين وجمعت وهم أئمة فضلاء؟
لا يقال هذا, بل الذي كان عليه الناس قبل أن يوجد الأئمة الأربعة هو الذي يكون عليه الناس بعد الأئمة الأربعة. قبل أن يوجد الأئمة الأربعة كان الناس على أي شيء؟ الشيء الذي كان عليه قبل الأئمة يكون عليه. والأئمة الأربعة كما عرفنا أخذ الله عليهم اجتهدوا وهم دائرون بالذي ويجرين, لكن لا يجوز لأحد أن يتعصب لأحد منهم أو يعني يلتزم اللهم إلا إذا يكون عاميا يعني لا يعرف الحق ولا يجد من يدل على الحق فإنهم عدو. يعني يكون يعني يأخذ بقول أحد من الأئمة الأربعة أنه لم يجد من يبين له التقليد عند ضرورة إليه سائر، ولكن تقليده معرفة قول القائل من غير معرفة دليله، يعني هذا عند الضرورة، لأن الشخص الذي ما عنده قدرة ولم يجد من يبين له إلا أن يستقل له إنسان ما استطاع، يعني هذا لا بأس له. أما كون إنسان يقدر أن يعرف الحق أو يكون قد عرف الحق، مثل هذا الذي قال أن السؤال اللي في الأول أن الحق مع الإمام الشافعي وأن الحلم مع الإمام الشافعي، ولكننا يعني نقلد أبا حنيفة، هذا غلط. كان يترك الحق بعد أن عرف والدليل مع الإمام الشافعي ثم يتركه لأنه مقلد لأبي حنيفة.
في حديث حكيم لحذاء يقول في البيعان إذا صدق وبين، يقول وإن كتم وكذب، الكتمان من جهة البائع ظاهر، فكيف يكون الكتمان من جهة المشتري؟
يمكن من جهة الثمن، يمكن الثمن يعني فيه قد يكون فيه تزييف أو يكون فيه أقول حتى من جهة الثمن، قد يكون الثمن يعني قد يكون ثمنه من القدم، لأن بائع ومشتري كل واحد منه سلعة، فكل واحد منهم يعني معناه أنه قد يكون عنده غش يكتب، لأن البيع مو لازم يكون بالنقود فقط، قد يكون مثل ذاك الذي مرضنا يعني باع فرس بعد أبو قصة البرزة اللي مرض قريبا باع فرس بعد.
ما المقصود بالبركة؟ بورك لهما في بيعهما،
يعني كون كون يدخل تحتها إنما وحصول، وأيضا كذلك أن حصول الفائدة يعني منها، وأن يحصل إمام نفعها، وأن الله يبارك له في أكلها، وإذا كان بخلاف ذلك يمكن يأكلها ولكن ما يحط البركة في أكلها.
هل صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقوم من المجلس لينهي الخيار؟
ما أدري، هو جالس ما أدري عن صحته، هل صح ولا ما صح.
بالنسبة للإجارة، قد يستأجر الإنسان شقة مثلا بالاتفاق مع الحارس ولم يكتب شيئا، فهل ينعقد التأجير بمجرد التفرق أو بكتابة العقد للإيجار؟
إذا كان الأمر يتم بدون كتابة فإنه يتم البيع أو إيجار الإيجار، يعني ما دام أنه اتفقوا بدون كتابة.
يقول إذا وجدت تجارا متواطئين على رفع سلعة معينة هل أرفع أمرهم إلى السلطان؟
نعم، إذا كانوا رفعوها ويعني سيرفع أمرهم.
وهل يمكن أن نقول أن الحكمة من عدم تحديد السعر حتى يكون التنافس في تخفيض الأسعار للمسلمين؟
الحكمة من عدم تحديد السعر هو يعني دفع الظلم، هو دفع الظلم، إذا ما قال خذوا نقول الله وليس لأحد المظلم.
التسعير في الأدوية من قبل وزارة الصحة حتى لا يرتفع قيمة الدواء، هل هذا جائز؟
هذا لا بأس، لأن هذا شيء معروف منها، يعني أسعاره وشركاته وقيامه، يعني كونه أسعار محددة تكتب عليه بحيث الناس يعني يأتون ويجدون السعر عليها، ما في ذلك، لأن هذا شيء مصادره معروفة والحاجة له، مهم مثل مو مثل الطعام والأشياء التي الناس بحاجة إليها دائما، وهذا أيضا هذه الأدوية تأتي من شركات ومعروفة أسعارها، وسيكون كونها تحدد الأسعار وتكتب عليها لا تكتب عليها. أيضا هذه ليست من الأشياء اللي هي أقوات الناس وأقوات الناس التي يعني يلحقهم بها ضررا كبير، ثم يعني تلك مصادرها معروفة، يعني الشركات التي تعملها ولها أسعارها معروفة وفي تقييس قيمتها عند شرائها من الشركات، فلذلك الأمر لهم يمكن أن يدفعوها بأضعاف مضاعفة.
الآن فيه حصة منتجات غذائية، يعني المصنع المصنع هو الذي يدفع،
هي مثل يعني كون المصنع يقول انه يبيعها في السعر يكتب عليها اسمه، فاذا كتب عليها اسمه هذا شيء من نفسه يعني تحديد للسعر، بحيث ان الناس يعرفون ان هذه المنتجات يقطعها كذا، هذا تصير مهم للدولة ولا هو بالزام للدولة، فالصاحب المصنع يعني يحدد يعني مقدارا يكون عليه البيع بحيث الناس يعرفون ان هذا هو سعر يعني هذه الاشياء.
فاذا سعرت الدولة بعض الادوية هل لأحد ان يبيعها باقل حتى يجد
الزبائن؟ لا يبقى أحد يبيع بأقل مثلا، يعني هو اللي يبرك اللي بيبعث المصلحة، فالتسعير هم يجي عدم الزيادة هم يجي عدم النقص.
بيع
السيارة
بعض الأدوية
هل
المنتهي بالتمليك هل هو من قبيل بيعتين في بيعه؟
والله هذا فيه خلاف بين أهل العلم في هذا الزمان، بل أكثر المشايخ يقولون بأن ذلك غير سائغ، ولا شك أن الترك والدخول يعني في غيره مما لا شهرة فيه لا شك أنه أولى للإنسان.